الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين. أما بعد، فنستهل دروسنا مقامة في هذا المسجد، مسجد البراء بن مالك بمعسكر بسكن مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة المملكة العربية السعودية، في هذا اليوم الخميس الأول من ذي القعدة عام 1432 من الهجرة، وفي هذا الوقت الساعة 9 ضحى، علما بأن هذا الدرس سيكون مرتين في الشهر، أي أنه سيكون في أول في أسبوع، ثم الأسبوع الذي يليه لا يكون هناك درس، ثم الذي يليه يكون هناك درس، ثم الذي يليه لا يكون هناك درس، وهكذا دواليك، أسبوع ندرس وأسبوع لا يكون فيه درس. وأول ما نبدأ الكلام عنه هو في لغة العرب التي هي لغة القرآن والسنة. وكنا في لقاءات مضت قد تدارسنا شيئا من ذلك، لكن لا ضير أن نمر سريعا على ما كنا قد قرأناه. سيكون درسنا بإذن الله أو دروسنا في الخميس 3 دروس، درسان بعلوم الآلة ودرس في الحديث. أما درسان بعلوم الآلة، فالدرس الأول هو في الآلة الرومية ومدته 20 دقيقة، ثم درس في أصول الفقه في كتاب ورقات ومدته 20 دقيقة، ثم درس في الحديث في مختصر صحيح مسلم ومدته 20 دقيقة أيضا. قال الإمام محمد بن آل الروم، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آل الروم المتوفى 23 من الهجرة النبوية رحمه الله رحمة واسعة، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فهذه هي شروط الكلام عند النحاة. فعلماء النحو لا يعدون الكلام كلاما إلا إن توفرت فيه هذه الشروط الأربع: أن يكون لفظا، أي أن يكون متكلم به بصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وكوني مركب أي أن يكون مكونا من كلمتين فأكثر، أي أن يكون مكونا من كلمتين فأكثر، كان يقول جاء محمد. وأما إذا أو نقول قام محمد، وأما إذا كان كلمة واحدة مثل قول قم فإن هذا مركب لكنه محذوف أحد الجزئين، وتقديره قم يا محمد، قم يا محمد، ومعنى قوله المفيد أي أنه أفاد معنى يحسن السكوت عليه عند السامع، السامع لا يبقى ينتظر ما يتمم له المعنى. ومعنى قوله بالوضع أي أن يكون من كلام العرب من مبتداه إلى منتهاه، وبعضهم قال وأن يكون مقصودا فأخرج بذلك ما لم يكن مقصودا كحديث النائم وحديث السكران والمجنون، وكذلك أخرج ما اشتمل على كلمات من غير كلام العرب، اشتمل على كلمات من غير كلام العرب. فهذا هو الكلام عنده، وأنواعه أو أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أما الاسم فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، يعني لم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحاضر والمستقبل، نحو محمد وزينب وطريق ومسجد وشجرة وأسد وبقرة ونخلة وموز وهكذا، وأيضا كالضمائر مثل أنا وأنت ونحن وهو وهي وأنتم، ومثل أسماء الإشارة مثل هذا هذه هؤلاء، ومثل الأسماء الموصولة كالذي والتي وهكذا، هذه كلها أسماء. وأما الفعل فهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، فالفعل والاسم يشتركان في الجزء الأول من التعريف، وهو قولهم أنه كلمة دلت على معنى في نفسها، ويفترقان في الجزء الثاني من التعريف وهو قولهم في الاسم ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وفي الفعل واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. فهكذا يكون الفرق بين الاسم والفعل. ومثال الفعل المقترن بالماضي قام، ومثاله إذا اقترن بالمضارع أو بالحاضر يقوم. يقوم، ومثاله إذا اقترن بالأمر وهو ما يراد فعله المستقبل قم. فهذا هو الفعل في أقسامه الثلاثة. قال وحرف جاء لمعنى، والحرف هو كلمة دلت على معنى لكن في غيرها وليس في نفسها، فهو يخالف الفعل والاسم في دلالته على المعنى. فدلالة الاسم على المعنى تكون في نفس الكلمة، دلالة الاسم والفعل على المعنى تكون في نفس الكلمة، وأما دلالة الفعل على وأما دلالة الحرف على المعنى فتكون في إضافته إلى كلمة أخرى. ومثاله على، فإذا قلت على فإنه لا يظهر معنى إلا إذا أضفت إليه كلام تقول الكتاب على الطاولة، فكانت على هنا دالة على معنى في غيرها وهكذا. ثم قال رحمه الله في باب علامات الاسم والفعل والحرف، قال والاسم، فالاسم يعرف بالخط والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الخط، فهذه أربع علامات، علامتان منهما سابقتان للكلمة وعلامتان لاحقتان. وأما السابقتان يعني في أوله، وأما العلامتان الأخريتان ففي آخره. فالعلامتان اللتان في أوله دخول الألف واللام وهو ما يعرف بأل التعريف، كتاب الكتاب، رجل الرجل، مرأة المرأة، بيت البيت، شجرة الشجرة وهكذا. وحروف الخوف تقول من المنزل، في المسجد، إلى المدرسة، على السطح وهكذا، فإن هذه تدل على أن هذه الكلمات التي تليها هي أسماء. فإن الألف واللام لا تدخل على الأفعال، وكذلك حروف الخفض لا تدخل على الأفعال. وأما العلامتان اللتان تأتيان عقب الكلمة فأولها الخفض الذي يسببه عامل الخفض وهو إما حرف الخفض أو الظرف أو التركيب الإضافي فإن هذه تسبب الخوف، فتقول في حروب الخوف: جئت من البيت، من البيت، فهنا البيت بآخره كسرة. من أين جاءت هذه الكسرة؟ من عامل الخفض، وهو حرف الخفض منه، بقولك من البيت. وأما عامل الخفض الذي هو الظرف، تقول أسكن قرب المسجد، أسكن قرب المسجد، أو أقف أمام الدار، أقف أمام الدار. فهنا الدار مجرورة ولا يوجد عندنا حرف جر، لكن عندنا الظرف المكاني أمام، أمام الدار، أمام الدار. وهكذا تقول أقابلك يوم العيد، في قول من يقول بأنه هنا نعم ضرب وهو ضرب نعم. وأما التنوين فهو نون زائدة تلحق الاسم أو الكلمة لفظا وتفارقه خطا، تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، فتقول رجل، امرأة، بيت، شجرة. فهذا التنوين في آخره يدل على أن هذه الكلمة أيضا اسم. وأما الفعل فله أيضا علامات أربع: وقد ذكر المصنف بعضا من حروف الخفض وهي من، وهي دالة على الابتداء وأيضا التبعير. تقول سرت من البيت إلى المدرسة، هنا للابتداء. وتقول أخذت من الماء، وهذا للتبعير أي بعض الماء. وإلى، ومن معانيها الانتهاء، فتقول سافرت إلى الرياض، فيعني أنه انتهى بك السفر إلى الرياض. ومن وأيضا من حروف الجر عن، ومن معانيها المجاوزة، المجاوزة أي تجاوزت ذلك الشيء أو ذلك المكان. تقول رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم القوس. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء والعلو، فتقول صعدت على الدار، أو كما قلنا من قبل الكتاب على الطاولة. ومن حروف القبض أيضا مما ذكره المصنف في ومن معاني الظرفية، نحو قولك الماء في الكوب، ففي هنا تدل على أن الكوب ظرف يحتوي الماء، ظرف يحيط بالماء. وهكذا لو قلت محمد في الدار، فإن الدار ظرف يحتوي محمد فهو بداخله، لذلك تسمى ظرفية. وأيضا من حروف القبض ربا وهي تأتي على أحد معنيين إما تقليل أو تكثير فتقول ربا مجتهد ينجح رب مجتهد ينجح فهنا رب تدل على التكثير رب مجتهد ينجح وعلى كل حال أغلب استعمالاتها على التقليل قل رب رجل صالح لقيته رب رجل صالح لقيته فرب حرف تقليل وخفض شبيه بالزائد ورجل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة اشتغال محل بحركة المناسبة التي هي الكسرة الناتجة عن وجود حرف الجر الشبيه بالزائد رب وصالح ورجل مضاف وصالح النعت وصالح النعت لرجل صفة لرجل وهو مجرور لأن النعت يتبع المنعوت في تذكيره وتأنيثه وإعرابه ولقيته فعل وفاعل ومفعول به فلقي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وهو التاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء في قولك لقيته ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به وجملة الفعل والفاعل لقيته هذه الجملة في محل خبر رفع في محل رفع خبر المبتدا في محل رفع خبر المبتدا ومن حروف الخفض ايضا الباء ومن معانيها التعدية تقول مررت بالوادي مررت بالوادي اي تعديت ومن حروف الجر ايضا الكاف ومن معاني التشبيه تقول ليلى كالقمر يعني في جمالها فالقمر هنا مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة ومن حروف الجر ايضا اللام ومن معاني الملك ولا عدد من المعاني لا عدد من المعاني من معانيها الملك تقول المال للدار المال للدار وكقول الله عز وجل ولله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض فهنا اللام تدل على الملكية فهو مالكه والفرق أو الضابط في لام الملك أن تقع بين ذاتين أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما يتصور منه الملك وتدخل على ما يتصور منه الملك كقولك الكتاب لمحمد ولا يتصور أن محمد يملك الكتاب ليس أمرا مستحيلا
وإنما قلنا بأن الضابط هنا أنها تدخل بين ذاتين، أنها تقع بين ذاتين حفظا من لام الأمر مثلا، لأن لام الأمر يأتي بعد فعل لأكتبن لأكيدن، هذه ليست لام ملك، وهكذا لم الاستحقاق مثل قولنا الحمد لله، هنا ليس الملك وإنما الاستحقاق، وكذلك لام الاختصاص مثل قولنا الباب للدار، فالدار لا تملك ولكن الباب الدار تختص بالباب فهي الاختصاص. والمهم أن اللام تأتي بعدد من المعاني، منها الملك ومنها الاستحقاق ومنها الاختصاص. وقال المصنف أيضا وحروف القسم، والقسم هو ما ينطق به الإنسان إرادة تأكيد أمر، وهو لا يجوز إلا أن يكون لله، ومن وحروفه الواو والباء والتاء. نحو قولك والله وبالله وتالله، فالواو تدخل في القسم على كل اسم ظاهر، على كل اسم ظاهر من ناحية الإعراب، من ناحية النحو، سواء كان اسم الله أو اسم غيره. فالذين يقولون مثلا والنبي، هذا قسم، هذا قسم، إذا قال والنبي ما فعلت كذا يعني يقسم، أو والنبي لأفعلن كذا، هذا قسم، وهذا لا يجوز شرعا لأنه شرك ألفاظ. وإذا قال إنسان وربي ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فهذا هنا الواو القسم أيضا من ناحية الإعرابية، ولكنها من ناحية شرعية صحيحة جائزة، لأنه أقسم بما يجوز القسم به وهو الله. وأما الباء، والباء كذلك فإنها تدخل على الأسماء، والواو تدخل على الأسماء والصفات، والله وعزة الله، والباء كذلك تدخل على الأسماء والصفات، بالله بعزة الله. وأما التاء فإنها لا تدخل إلا على اسم واحد وهو لفظ جلالة الله، فتقول تالله كما قال الله عز وجل تالله لأكيدن أصنامكم أجمعين. وإن شاء الله تعالى نكمل علامات الفعل في اللقاء القادم، والله أعلم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.